الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قال رحمه الله: بعض شمائل وخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تكلم المصنف رحمه الله عن الغلو ناسب أن يأتي بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الظان أننا نجفوه، كما هو قول الصوفية أصحاب الغلو حين نطالبهم بإنزال النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة التي أنزله الله إياها، يقولون أنتم تجفون النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حين سجن وأوذي وعذب بفتواه بعدم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثاروا عليه بهذه الشبهة أنه يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هو إنما حرم شد الرحل كما جاءت به الأدلة. أما الزيارة، إذا وصلت إلى المدينة ورغبت في زيارته ما أحد يمنعك تزار كما تزار بقية المقابر. هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزار كما تزار بقية المقابر للسلام عليه، لا لقصد الدعاء عند قبره ولا دعاء قبره، وهذا أسوأ. حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يسلم عليه كما يسلم على غيره: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وبعضهم قال: لا بأس أن تقول السلام عليك يا رسول الله. كلاهما جائز. لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات الجليلة والمراتب الرفيعة ما تبين فضله على العالمين، وأنه أكرم الخلق وسيدهم أجمعين، فهو القائل: أنا سيد الناس يوم القيامة، حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة أن بعث إليها محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعله ربه سبحانه وتعالى شاهدا على الأمة بل على جميع الأمم، ومبشرا بالخير والنعيم، ونذيرا مخوفا للعباد، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولقيامه بما أمر الله عز وجل به رفع له قدره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قال الله تعالى: أنا منشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ومن نعمة الله تعالى أن جعله حريصا على المؤمنين، فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني على نفعكم وعلى سلامتكم. اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الأمران: الحرص على نفع أمته، والحرص على سلامة أمته. ولذلك كان يدعو لها كثيرا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وجعله رحمة للعالمين، فقال: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن تأمل دعوته وطريقته صلى الله عليه وسلم وجدها متضمنة لهذا المعنى العظيم، سواء كان ذلك في أقواله أم في أفعاله أم عباداته. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس عامة وعشيرته خاصة، حتى أنزل الله عز وجل في شأنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. يعني زادت عليه الحسرات لشدة رغبته في إيمانهم وإسلامهم. يقول الله عز وجل: لا تذهب نفسك عليهم حسرات. هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إليه، كما جاء في الآية الأخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في رمضان. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم بشدة وجد أمه من بكائه. متفق عليه. هذا الفصل كنت قد كتبته في مقدمة حين درست الشمائل المحمدية لبعض الأخوة في المغرب، درسناه بالتلفون، وكنا نريد أن تكون مقدمة للكتاب لو يسر الله عز وجل طباعة الشرح، ثم كسلنا عن فرد ذلك الشرح، فبدل أن يضيع هذا العلم جعلناه في هذا الموطن، والحمد لله. قال: فمن فضائله أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفا له وتنويها بفضله بمواطن من كتابه. أولها موطن الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثانيها موطن إنزال الكتاب، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثالثها موطن الدعوة، قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني اجتمعوا عليه، اللبدا اجتمعوا عليه حتى كادوا أن يعني يتعبوه ويرهقوه. الجن اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لسماع كلمته دعوته. وهكذا يكون الإنسان في المحاضرة، يجتمع ويتراص الصفوف، ما يكون كل واحد في مكان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه متفرقين قال: ما لي أراكم عزين. رابعها موطن المعراج، فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فحري بمن هذه منزلته عند ربه أن تدرس سيرته وتعرف أيامه وأعوامه، فهو الرحمة المهداة والمنة من الله. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يدرسون يعني سيرة أناس ما يستحقون الذكر، والله ما يستحقون الذكر، من أمثال أنجلوز، من أمثال ماركس ولينين، ويسموهم عباقرة ويسموهم كذا، وهم ما يستحقون أن تكتب أسماءهم فضلا أن تذكر سيرتهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم سيرته عبادة، علم، اقتداء، تأسي، سيرته معرفة، سيرته محبة، يعني ما من شيء من سيرته إلا أن تستفيد منه علما، سواء في معرفة اسمه ونسبه وأيامه وأعوامه وأسفاره وذهابه ورجوعه، وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يخرج وكيف يفعل. ولذلك أحسن ابن القيم أيما إحسان لما جعل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، لأن أغلب الذين يترجمون للنبي صلى الله عليه وسلم يترجمون سيرته في غزواته، في هجرته، في فتوحاته، في حياته وموته ونحو هذا. ابن القيم جعل رحمه الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقه، فبدأ مثلا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه ونسبه، مع أبنائه، مع زوجاته، مع خدمه، مع حشمه، مع ما يركب، مع ما لا يركب، مع سيفه، مع ذكر كل ما يتعلق به، ما يلبس وما لا يلبس. ثم دخل سيرته في الصلاة، كيفية الصلاة، سيرته في الزكاة، كيفية الزكاة، سيرته في الصيام، سيرته في الحج، سيرته في الدواء، سيرته في النكاح، سيرته في الغزوات، سيرته في الجهاد، يعني ما ترك أبوابا من الأبواب إلا وجعلها من سيرته. فصارت دراسة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط يعني معرفة أحوال شخص، لا، بل معرفة الدين. بالنظر إلى زاد المعاد وما في بابه تجد أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الدين، وما أرخ لأحد كما أرخ للنبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور بين مستكثر ومقل. وهذا من فضل الله، فلا بد أن تدرس سيرته ويتعبد لله بذلك، وتنشر سيرته. إذا تكلمنا عن الحياء قلنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في قدرها. إذا تكلمنا عن الكرم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. إذا تكلمنا عن الشجاعة نام النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل وقد اخترط سيفه فقال من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله. إذا تكلمنا عن التوكل، إذا تكلمنا عن البذل، إذا تكلمنا عن الجمال الخلقي والخلقي، يعني كل شيء المثال من النبي صلى الله عليه وسلم. فليست فقط سيرته كما الآن تقرأ مثلا سيرة إمام من الأئمة، أو تقرأ مثلا سيرة ملك من الملوك، ولد يوم كذا ومات يوم كذا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، هي الدين. ما من باب من أبواب الدين إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يستدل إما بفعله ويستدل أو بقوله أو بهما جميعا. وقد وفق الله أخانا الشيخ عيسى الضبيع لهذا الباب، هذا توفيق والله، توفيق التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا وتطويلا، تحديث الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا لهم ودعوة إلى محبته. كيف كان الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دينه إلا يعلمون من صفاته؟ قبل أن يسمع ما يتلو من القرآن يعرف من صفاته ومن عظيم عطياته وهباته، كان يعرف عند الخاص والعام قبل بعثته بالصادق الأمين، متفق عليه أنه الصادق الأمين حتى عند أعدائه، متفق عليه، متفق عليه أنه كريم حتى عند أعدائه، أنه شجاع، أنه متواضع، أنه عظيم في جميع أبواب الدين. فلو قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأشعنا شأن النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك غلو أبدا، وهذا الذي عليه أهل السنة، إنما الغلو في أناس أنزلوا مرتبة الألوهية أو مرتبة ربوبية، هؤلاء هم الذين غلوا فيه، دعوه من دون الله، وهكذا دعوا له علم الغيب المطلق، وهكذا استغاثوا به واستجاروا به كما تقدم معنا في الأبيات التي ذكرت قبله. يا سيدي يا كذا يا سندي انقذني من النار، ارزقني اعطني اغفر لي، أخي أشياء ما تصلح له صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة فينا رسول الله يعلم ما في الغد، وربما لو أراد أحد أن يؤول كلامها ويقول تريد يعلم ما في الغد مما أعلمه الله به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا القول، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. يا سيدنا، ومع أنه سيدنا لكن كان الناس حديث عهد بإسلام، وخشي أنهم يريدون السيادة المطلقة، سيادة الربوبية، قال لهم سيد الله، فأحيى الله به قلوبا موتى وفسر به من العمى. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك مما يطول شرحه في هذه العجالة. وقد تكلمت بشيء من التوسع عن فضائله صلى الله عليه وسلم في كتاب السيرة عجل الله بإتمامه، وفي كتاب الزجر والبيان على دعاة التقارب بين الأديان، ولله الحمد والمنة. ومما حداني إلى ذكر بعض الشمائل المحمدية أمور: الأول معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية أنه جميل، أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، أنه مربوع، أنه شعره ليس بالجعد ولا بالصبط، يعني هذه الخلقية اللي خلقه الله عليها. والخلقية الكرم والشجاعة والمروءة والتواضع الحياء لما في ذلك من الأهمية من حيث العلم والعمل، فهو القائل خذوا عني مناسككم، أخرجها مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والقائل صلوا كما رأيتموني يصلي، أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. الثاني الاقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث حاول الكثير من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ويكون هذا الشرح كالتفسير لتلك الآيات، ويدخل في ذلك موافقة مرضات الله عز وجل ومحبه. قال القاضي عياض في الشفاء في تعريف حقوق المصطفى: ما حال هذا البيت، صواب ولا غلط؟ كلكم حاول الشفاء، ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. البيت صحيح، ما هو الشافي الله؟ نعم، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وأدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا والحمد أولى وأخرى، ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم انتهى. الثالث: الرد على المخالفين لسبيل المؤمنين في حق النبي صلى الله عليه وسلم سواء بغلو أو جفاء. أنت إذا تدرس سيرته ترد على هؤلاء. الرابع: إظهار شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به ويتعرف عليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وذلك يعود لوجوب محبته صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من ولده ووالده والناس أجمعين. خرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. ومحبته صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوب المؤمنين بمعرفتهم لشمائله وسيرته، لأن عندنا قاعدة في حق صفات الله عز وجل: الصفات الثبوتية كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يظهر من قبل. فالآن أنت تمدح على الرجل إذا هو عنده صفة، كيف إذا عنده صفات؟ مثلا يقول لك فلان طيب، قال هو كريم، قال الثاني شجاع، قال متواضع، قال صادق، قال أمين، يعني تدل على عظيم شأن هذا الموصوف. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده.